حياكم الله يا أخوة جميعا. طيب قبل أن نبدأ في الدرس الثالث، لو تكون هناك مراجعة يسيرة في الدرسين الماضيين. من يذكر موضوع الكتاب، موضوع الدرس الأول؟ خلاص. ماذا كنا نتكلم في الدرس الأول؟ ماذا أخذنا؟ ترجمة الشيخ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ونبدأ عن كتابه، كتاب التوحيد. طيب والدرس الماضي تحدثنا عن بالنسبة لكتاب التوحيد، الدرس الماضي كان في الباب الأول أو في مقدمة كتاب التوحيد، وما الفرق؟ نعم، بعض أهل العلم جعل قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد مقدمة لهذا الكتاب، كالمقدمة لهذا الكتاب، وذكر بعض أهل العلم أنه حذى في ذلك حذو الإمام البخاري رحمه الله عندما بدأ صحيحه، صحيح البخاري، بكتاب بدء الوحي، ثم جعل يعني الباب أو الكتاب الذي يليه كتاب الإيمان. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد يعتبر الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. طيب كم عدد أبواب كتاب التوحيد؟ كم عدد أبواب كتاب التوحيد؟ أنا على القول الأول الذي يعني فيه أن قول المؤلف كتاب التوحيد مقدمة، يكون عدد أبواب كتاب التوحيد كم؟ 66 بابا. وعلى القول الثاني 67 بابا. طيب كتاب التوحيد ما هو سبب تأليفه؟ لماذا ألفه المؤلف رحمه الله؟ ماذا يريد من كتابته لهذا الكتاب؟ نعم، طيب ما المشكلة التي جعلت المؤلف رحمه الله يؤلف بسببها هذا الكتاب؟ لماذا ألف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب؟ لانتشار الشرك وأيضا جهل الناس بتوحيد الله عز وجل، جهل الناس بالتوحيد. وأمر الشرك لا زال موجود في الأمم، وجهل الناس بالتوحيد لا زال موجودا أيضا، فبالتالي لا بد من تعلم التوحيد حتى لا يقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل. لا بد أن يتعلم المسلم فضلا عن غيره، لا بد أن يتعلم كل إنسان توحيد الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل التوحيد. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله جل وعلا خلقنا من أجل عبادته وحده بشرط التوحيد، ليس مجرد العبادة، لا بد أن تكون العبادة مبنية على توحيد الله عز وجل، يعني لا بد أن يعبد الله وحده. فمن عبد الله وعبد غيره لم يحقق ما خلق من أجله، أي بل لم يأتي بما خلق من أجله. يعني تحقيق التوحيد هذا أمر، يعني كما سيأتينا في باب من حقق التوحيد، هذا أمر هذا الأمر هو المطلوب في الحقيقة، ولكن قد يأتي إنسان بالتوحيد ولا يحققه ويكون مسلما، يعني عامة المسلمين عندهم التوحيد لله الحمد لله، ولكن تحقيق التوحيد هذه مرتبة عالية كما سيأتي يعني الكلام عليها. طيب ما الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله في المقدمة؟ أول دليل قال كتاب التوحيد،
يقول الله تعالى وما خلقت الجن
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون
ليوحدون.
إلا ليوحدون. وقال بعض السلف إلا لأمرهم وأنهاهم. إلا لأمرهم وأنهاهم. فخلقنا الله جل وعلا من أجل توحيده. ومن أعظم وأعظم الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها هي التوحيد. وأول أمر في القرآن الكريم في ترتيب المصحف قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر الأمر بتوحيد الله عز وجل. وبين الله سبحانه وتعالى أنه المستحق للعبودية وحده لأنه هو الخالق وحده جل وعلا. ودليل الدليل الثاني أعد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب ما مناسبة هذه الآية لكتاب للباب أو لكتاب التوحيد؟ يعني لماذا أورد المؤلف ما علاقة هذه الآية بكتاب التوحيد؟ تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على الحكمة من رسائل الرسل. ما هي؟ هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فجميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد، وآخرهم رسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، وبقي في مكة كم سنة يدعو إلى التوحيد؟ في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وفي السنة العاشرة فرضت عليه الصلوات وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وأيضا في المدينة كان يدعو وينبه على أمر التوحيد، حتى قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه كان يحذر من الشرك. كان يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال الراوي يحذر ما صنع اليهود، فلتحذر هذه الأمة من اتخاذ قبر نبيها مسجدا. هذا المراد، وهذا يدل على أهمية التوحيد. فجميع الرسل دعوا إلى التوحيد، وما من أمة إلا بعث الله جل وعلا إليها رسولا. ما الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدليل الثالث قبل على ترتيب الأدلة التي أوردها الشيخ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ نعم، أن قضاء الله جل وعلا الذي قضاه سبحانه وتعالى، قضى الله جل وعلا ألا يعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا القضاء، القضاء نوعان، ما هما؟
كوني وشرعي.
كوني وشرعي. والقضاء في هذه الآية من أي النوعين؟ من الشرعي. طب ما الفرق بين القضاء الكوني والشرعي؟
الكوني يجب وقوعه،
الكوني لابد أن يقع،
ولا
يشترط أن يحبه الله جل وعلا، يعني يقع ما يحبه وما لا يحبه. والشرعي
يقع وقد لا يقع.
الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وهو المحبة، ما أحبه الله جل وعلا شرعه لنا. فكل شرع الله جل وعلا الذي شرعه للبشرية فقد أحبه سبحانه وتعالى. فهذا القضاء الشرعي. وقضاء الشرعي ما قضاه الله جل وعلا شرعا قد يقوم به العباد وقد لا يقومون به. يعني أمر الله جل وعلا بالتوحيد، فمن العباد من وحد الله ومنهم من لم يوحد الله. أمر الله جل وعلا بالصلاة، فمن الناس من يصلي ومن الناس من لا يصلي. أمر الله ببر الوالدين، فمن الناس من يبر منهم من لا يبر. ولكن كل ذلك، يعني الواقع الذي يحصل من الناس، لا يخرج عن القضاء الكوني، لا يخرج عن القضاء الكوني. فما قضى الله كونا لا بد أن يكون، لا بد أن يقع. ولهذا يحرص الإنسان على أن يوافق القضاء الشرعي والإرادة الشرعية، دائما يبحث عن المراد شرعا فيفعله. لأنه لو فعل الشريعة فليعلم أن هذا الذي الله سبحانه وتعالى أراده كونا له، وهذا من رحمته به. وإذا خالف فليعلم أيضا أن هذا أراده الله كونا، ولكن الله جل وعلا أرسل له من يبين له، أرسل له الرسل الكرام يعلموه الطريق الصحيح الصواب، فإذا خل بالطريق فهو فلا يلومن إلا نفسه. حذر وأنذر ووعد ووعد وبين له كل شيء، ومن لم تبلغه الرسالة ما يعذبه الله جل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب الآية الرابعة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. طيب الآية التي قبلها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تدل على أهمية أهمية التوحيد ووجوبه، وأيضا تدل على أهمية ووجوب بر الوالدين، كون الله سبحانه وتعالى جعل أو أمر ببر الوالدين، أو قرن بين بر الوالدين الأمر بالإحسان للوالدين بعد الأمر بتوحيده، بعد حقه جل وعلا. وحق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو تابع لحق الله سبحانه وتعالى، حق الرسول من حق الله عز وجل، لأن الله جعله هو الذي أرسل هذا الرسول. فقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيه دلالة على حقه تعالى وحق رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم حق الوالدين، وهذا يدل على أهمية على وجوب بر الوالدين والعناية بذلك عناية شديدة. طيب الدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومناسبة الآية نعم، وهذه الآية من سورة إيش؟ النساء، وتسمى آية ذكرت فيها 10 حقوق، تسمى آية الحقوق 10. بدأها الله جل وعلا بماذا؟ بأول حق وهو الأمر بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. الآية التي تليها
قل تعالوا
أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أيضا هذه الآية ما مناسبتها لكتاب التوحيد؟ قل تعالوا هلموا وأقبلوا، قل، وكل آية فيها قل، أي قل يا محمد، قل يا محمد، فالله جل يأمر نبيه بأن يقول هذا القول، تعالوا هلموا وأقبلوا. فأمر الله جل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس الذين تفرقوا في أحكامهم وعباداتهم وخالفوا وحي الله جل وعلا وأحدثوا أحكاما من عند أنفسهم، فأمر الله جل وعلا رسوله أن يقول لهم، أن يناديهم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآن يبين لهم الوحي، ليس التحريم الذي أنتم أحدثتموه من عند أنفسكم، وإنما الذي له الحق في التحريم والتحليل هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق. فأمره وأول نهي هنا في هذه الآية ما هو؟ أول تحريم ما هو؟
ألا تشركوا
به شيئا. فدل هذا على أن أعظم المحرمات الشرك بالله عز وجل، وبالتالي أعظم الواجبات توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الشرك مضاد التوحيد، لا يجتمع الشرك أي الأكبر، لا يجتمع الشرك الأكبر التوحيد. طيب ثم ذكر بعد ذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ما بدايته؟
من أراد
أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم الآية. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هل كتب وصية؟
لا.
طيب لماذا قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد؟ ما وجه العلاقة بين الوصية وبين الآية أو هذه الآيات الثلاث؟ بالوحي، بوحي، بكلام الله عز وجل. نعم، وختم الله جل وعلا الآيات بذلكم وصاكم به، فدل هذا على أن هذه وصية الله، وصية الله جل وعلا. والرسول الكريم عليه السلام إذا أوصى سيوصي بوصية الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله. طيب ثم آخر شيء حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، من يذكر الحديث؟ تفضل.
معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
نعم، ثم ماذا قال معاذ؟
قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا.
نعم حسنت، قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه من علماء الصحابة الكرام، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لكن قبل ذلك كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا يدل على ماذا يا شيخ حسن؟ يدل على ماذا؟ على إرداف النبي صلى الله عليه وسلم، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا له على حمار، يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. وحق الله على العباد أن يعبدوه، هو التوحيد، إن الله جعل خلق الخلق وأعطاهم ما أعطاهم في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكن أراد منهم التوحيد، أراد منهم أن يعبدوه وحده. أن الإنسان مفطور على العبودية، مفطور على العبودية، الإنسان في هذه الدنيا يخاف ويرجو، فإذا خاف الخوف التعبدي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله جل وعلا، هو الذي بيده النعيم المقيم، الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، وبيده كذلك العذاب الأليم. ولهذا لابد أن يوجه العبد خوفه، هذا الخوف التعبدي الذي قال عنه خوف السر، يخاف به من الله سبحانه وتعالى، ولا يوجه هذا الخوف لغيره جل وعلا. وكذلك المحبة، يحب الله جل وعلا، محبة العبودية، لعله سيأتينا أنواع الخوف وأنواع المحبة وأنواع الرجاء، لكن هنا المراد بهذه بالمحبة وبالخوف الخوف التعبدي، خوف العبودية ومحبة العبودية. طيب طيب، ثم الباب الثاني الذي يليه، خذهم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مؤلفه كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه.
نعم جزاك الله. طيب قول المؤلف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد. تقدير هنا هذا هناك مبتدأ محذوف هو هذا كلمة هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب. هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب. أو هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان تكفيره الذنوب. بمعنى يقال معنى هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب أو هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان تكفيره الذنوب. وهناك فرق بين المعنيين وذلك بحسب ما بقوله باب بيان فضل التوحيد وما. فما يجوز أن تكون موصولة كالذي فيكون المعنى وبيان ما يكفره من الذنوب وبيان ما يكفره من الذنوب. فما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد؟ يعني باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفره من الذنوب. ما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد؟ ما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد؟ التي يكفرها التوحيد ماذا؟ ما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد؟ لماذا تستثني؟ ما يستثنى أي ذنب؟ جميع الذنوب. ما نقول جميع الذنوب إلا كذا. الشرك أول ذنب من الذنوب التي يكفرها التوحيد. والمراد هنا أن من مات وعليه ذنب ولم يتب ما يحكم عليه بالنار طالما أنه موحد على الإسلام، فهذا قد يغفر الله جل وعلا له بحسنة توحيده، قد يغفر الله جل وعلا. بل كما سيأتي في حديث صاحب البطاقة الذي له ذنوب كثيرة جدا ولكن عنده التوحيد غفر الله جل وعلا له، وهذا يدل على فضل التوحيد كما سيأتي، وهذا يدل على فضل التوحيد. هذا معنى، وليس المعنى هنا أن التوحيد يكفر بعض الذنوب، يعني قوله هذا باب أو نعم باب فضل التوحيد، وإذا قلنا ما موصولة وما يكفره من الذنوب أي جميع الذنوب، وليس المعنى أن من الذنوب أي من بعض الذنوب، لا، إنما المقصود المراد جميع الذنوب. والقول الآخر أن ما مصدرية، فيكون المعنى باب بيان التوحيد وبيان تكفيره الذنوب، أي أن التوحيد يكفر الذنوب، أي أن التوحيد يكفر الذنوب. فكلا المعنيين المراد أن التوحيد يكفر جميع الذنوب في كلا المعنيين. ويقول الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله، وهذا أرجح القول الثاني، باب بيان التوحيد وبيان تكفيره، يقول هذا أرجح. لماذا؟ قال لأن الأول، المعنى الأول، يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وليس بمراد، هذا ما يريده الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ يعلم أن التوحيد يكفر جميع الذنوب، وكما يعني يذكر من أدلة دالة على هذا، فالتوحيد يكفر جميع الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل التوحيد. المؤلف رحمه الله بيّن في الباب الأول ماذا؟ المقدم كتاب التوحيد، نعم نعم لا شك وجوب التوحيد، ولكن ما هو التوحيد الذي بيّنه المؤلف؟ وأنا طرحت سؤال قبل، لماذا التوحيد الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ وأيضا في الكتاب أكثر ما ذكر المؤلف رحمه الله من أبواب متعلقة بتوحيد العبادة، ولكن تضمن كتاب التوحيد أيضا بعض الأبواب متعلقة بتوحيد الربوبية، وبعض الأبواب متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. فالمؤلف رحمه الله بيّن التوحيد الذي هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الناس حقا، والذي بيّنه الله جل وعلا في القرآن الكريم، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. ولما استقرأ العلماء القرآن والسنة، نظروا في أدلة القرآن والسنة، تتبعوها، تتبع أدلة القرآن والسنة، وجدوا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة معلومة عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، يعلمون ما الذي هو خاص بالله جل وعلا، وما الذي يستحق الله سبحانه وتعالى، وما الذي يريده الله جل وعلا من الناس. فعندما كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يجدون أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله، الله ذو الألوهية والمعبود المستحق لعبادة وحده، والحمد له جل وعلا وحده جميع المحامد له فهو المستحق المحامد، رب العالمين فهو الرب، وهم يفهمون أن الله، أن هذه الآية تدل على الربوبية، الرحمن الرحيم أي له أسماء، وهذه الأسماء متضمنة للصفات، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كونها حسنى فهي دالة، فهي متضمنة للصفات، صفات عظيمة. فدلت هذه الآية في أول سورة الفاتحة، هاتين الآيتين دلتا على أنواع التوحيد. وأيضا لو أخذت القرآن من أوله إلى آخره تجده يدل على التوحيد، يدل على أنواع الثلاثة، أو يتحدث عن إكرام الله لأهل التوحيد، ونصر الله جل وعلا لرسله الذين دعوا للتوحيد وجاءوا بالتوحيد، تعذيب الله جل وعلا لأعداء التوحيد في الدنيا، وبيان عذابهم في الآخرة، بيان حقوق التوحيد وواجباته. فالقرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، فهذا يدل على أهمية التوحيد. فالمؤلف رحمه الله بيّن في الباب الأول أو في المقدمة، أو قلنا الباب الأول، بيّن ما هو التوحيد المطلوب. لماذا؟ قلنا لوجود الجهل، كثرة الجهل من الناس، والناس الذين كان يخاطبهم الشيخ رحمه الله خاطب من عامة الناس وخاطب علماء زمانه. كان يعني كان الناس عندهم قصور في بيان التوحيد وفهم التوحيد. لماذا؟ لأنهم ورثوا عقائد مخالفة، كان هناك أسباب لانتشارها في الأمة الإسلامية مثل عقيدة الأشاعرة على سبيل المثال، وأيضا من العقائد القديمة عقيدة المعتزلة، ولهم قول في التوحيد. فالمعتزلة يقولون عندهم التوحيد أصل، أول أصل من أصولهم التوحيد، وهو نفي الصفات، وهذا باطل. إن الله جل لا يصفون الله بأي صفة، هذا باطل، الله جل وصف نفسه بالصفات. وأيضا الصوفية عندهم توحيد، والتوحيد عندهم أن يصل بأنه يجعل الكون هذا واحد، أنه لا فرق بين الله وبين خلقه، يجعل كل شيء هو الله جل وعلا، هذا وحدة الوجود، هذا التوحيد عند الصوفية، هذا أعلى مراتب التوحيد عندهم، وكل هذا باطل. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين التوحيد من خلال كلام الله عز وجل، فقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، أن الله جل هو الذي بين التوحيد للناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين أهمية توحيد العبادة، لأن الأشعرية لا يعتنون بتوحيد العبادة، لا يعتنون بتوحيد العبادة. طيب، ناسب لما بين المؤلف رحمه الله مفهوم التوحيد، كان سائل يسأل ما هو فضل التوحيد، كان سائل يقول ما هو فضل هذا التوحيد الذي بهذه الأهمية والذي خلقنا من أجله، من أجل إتيان به، فما هو فضله؟ فجاء بهذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالمناسبة لما بين المؤلف في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره وفضل التوحيد وآثاره الحميدة، بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب. لماذا؟ لأجل الحث عليه والترغيب فيه، لأجل الحث عليه والترغيب فيه. والباب لغة المدخل، الباب لغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة، الباب لغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة من العلم، جملة من العلم تحته فصول، تحت الباب يكون الباب ينقسم إلى فصول، فصل الأول فصل الثاني ومسائل غالبا. وقوله يكفر، التكفير في اللغة الستر والتغطية، التكفير في اللغة الستر والتغطية. وشرعا تكفير الذنوب، مراد تكفير الذنوب محو الذنب، محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يعني ما سلم من هذا إلا الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فكل ابن آدم خطأ، فمن أخطأ ووقع في ذنب وكان على التوحيد فليرجع إلى الله جل وعلا، وليعلم أن ربه جل وعلا كريم سبحانه وتعالى، وأن هذا التوحيد إن كان يعني صادقا في توحيده فإنه يكون سببا لتكفير هذا الذنب وغفران الله جل وعلا له، فما ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا حقق التوحيد، هذه درجة أعلى، إذا حقق التوحيد كان جزاؤه دخول الجنة بغير حساب، وهذا الباب مهم جدا وجميل، يعني الذي سيأتينا الباب الثالث أو الثاني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طيب، من الذنوب، من هذا كما سبق بيانية وليست التبعيض، يعني ليس المراد قوله وما يكفر من الذنوب أي بعض الذنوب، لا، من الذنوب هي بيانية، فإنه يكفر جميع الذنوب، التوحيد يكفر جميع الذنوب. وهذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، فضل التوحيد، فضل توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد أسماء الصفات. فيعتني المسلم بجميع أنواع التوحيد، يعتني بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات. ولكن الغالب لدعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أنهم يعني بيّنوا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الناس غالبا يخالفون فيه، أعداء الرسل وخصوم الرسل غالبا أو هم كانوا يخالفون في توحيد العبادة، فكانوا يوجهون العبادة لغير الله، فيرسل الله جل وعلا الرسل للناس لكي يردوه من عبادة الله. الناس عموما الأمم جميع من في الأرض من في الدنيا من زمن آدم عليه السلام يقرون بوجود الله جل وعلا وبربوبية الله سبحانه وتعالى إلا من شد. قديما الإنكار وجود الله والقذف في الربوبية كان يعني نادرا ما يكون، فكان من فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى، من النمرود الذي ادعى الربوبية وبهت في مناظرته لإبراهيم عليه السلام، فكان يعني نادرا ما يكون. فإجماع الأمم على إثبات وجود الله وأيضا على الإقرار بربوبية الله، إثبات الوجود هذا الشيء والإقرار بالربوبية. الربوبية يعني وحدانية الله، أن الله أن الرب واحد. قد يقول إنسان هناك رب موجود، لكن قد يقول يعني اثبت أكثر من رب، كما قالت يعني من فرق الثانوية والمنوية قالوا بوجود إلهين اثنين، إله الظلم وإله النور. فالإقرار بالربوبية هذا أمر آخر. فالأمم أجمعت على إثبات وجود الله حتى، وأما الربوبية أيضا أقروا بالربوبية، كانوا يقرون بالربوبية. يعني حتى خصوم الرسل مثلا قوم صالح، قوم صالح لما أرادوا يعني قتل نبي الله صالح تقاسموا بالله، تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، أقسموا بالله ليبيتونه أهله ثم يعني يفعلوا ما يريدون. والمشركون في الجاهلية، مشركي الجاهلية أيضا كانوا يقرون بوجود الله وبربوبية الله، بربوبية الله أن الخالق وحده الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمان وهو الإيمان بالربوبية. وقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فما هي المشكلة عندهم؟ كانت المشكلة في صرف العبادة لغير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتخذونهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. فالمراد أن التوحيد كله مطلوب، ولكن لماذا اهتم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله بهذا؟ لأن هذه دعوة الرسل جميعا في الأمر بعبادة الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأن أكثر الأمم تأتي بربوبية، يقرون بربوبية، تقول لهم أن الله هو الرب وحده، هو الخالق وهو الرزاق وحده جل وعلا، يقرون ما عندهم إشكال في هذا، لأن هذا الإقرار أمره سهل واعتقاد. ولكن العبودية تجدهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، فيرسل الله جل وعلا الرسل ليرد الناس لعبادته سبحانه وتعالى. طيب، وهذا التوحيد فضله يتفاوت الناس فيه، فكلما زاد التوحيد يعني كلما زاد التوحيد عند الإنسان وقوي توحيده كلما كان هذا الفضل له أعلى. فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظم توحيده، توحيد الإنسان. وكلما زاد التوحيد أمن العبد في الدنيا والآخرة، يعني كما سيأتي في الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا، الذين آمنوا صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. لأن الإيمان عند السلف، عند أهل الإيمان، قول وعمل، وقول اللسان وقول القلب، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالإيمان أوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع اعتقاد القلب لا بد أن يوافق ما في القلب، لا يكفي نطق باللسان، لا بد مع اعتقاد القلب ماذا؟ أن المستحق اعتقاد القلب بهذه الشهادة، أن الذي يقول أشهد هو يشهد شهادة. ما هي الشهادة هذه؟ أن المستحق للعبادة هو الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله. وأيضا الشطر الثاني من الشهادة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رسول الله، وهذه الشهادة ملزمة، إذا شهد أن محمد رسول الله لابد أن يتبع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لابد أن يعمل، لابد أن يأتي بعمل، عمل القلب وأيضا من أعمال القلوب الخوف الرجاء المحبة، كما يعني سبق أشرنا إلى المحبة، محبة العبودية والخوف التعبدي، هذه أعمال القلوب لابد أن تكون عند الإنسان. وأيضا لا بد أن يأتي بعمل عمل اللسان وهو ذكر الله عز وجل. سائر الأذكار يعني الشهادتين هي قول اللسان، أعمال اللسان مثل قراءة القرآن الكريم، الدعاء، ذكر الله عز وجل، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، القول الطيب، كلام الطيب الحسن، سواء مثلا للوالدين، الإخوة، لعموم الناس، فهذه من أعمال اللسان. ثم أيضا أعمال الجوارح داخلة في الإيمان، فالصلاة إيمان، المشي إلى المساجد إيمان، المشي في الأعمال الطيبة في بر الوالدين إيمان، أنت تحتسب هذا كله عند الله جل وعلا، فكل هذا داخل في الإيمان، وأنت وتثاب في ذهابك وإيابك، يعني ذهابك للمسجد هذا من الإيمان وتؤجر عليه، ورجوعك للبيت من الإيمان وتؤجر عليه، أنك خرجت من بيتك المسجد لأداء هذا الركن العظيم الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن الصلاة في المسجد في الجماعة واجبة، فأنت خرجت لكي تؤدي هذا الواجب، فتؤجر على ذهابك وأيضا ترجع وأيضا رجوعك للبيت أو رجوعك لعملك أو لأي مكان تؤجر عليه، هذا من فضل الله عز وجل، فتكون في أجر وثواب عظيم. أيضا مثلا في بر الوالدين إذا طلبوا منك شيئا مثلا وذهبت إلى مشوار مثلا حتى لو بعيد تؤجر على ذهابك هذا كله، ورجوعك أيضا تؤجر عليه، فأنت تكون في فضل عظيم، وهذا كله من الإيمان. طيب، فالذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ما هي النتيجة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا أهل العلم ذكروا في هذه الآية أو حصل يعني نوع في ما هو الظلم المراد في هذه الآية، ما هو الظلم المراد في هذه الآية؟ الظلم ثلاثة أنواع، الظلم أنواع ثلاثة. طبعا أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الظلم، وهذا الظلم هو ظلم العبد لنفسه، المشرك ظلمه لنفسه، هذا هو ما يظلم الله جل وعلا، ما يستطيع أحد أن يظلم رب العالمين، إنما هو أعظم المعاصي وأفرد لسوءه لشدة سوء الشرك، ومعصية من معاصي العباد أفرد لأنه هو جناية في حق الله، في حق الله التوحيد، فمن وقع في الشرك فظلم نفسه بهذا الشرك، ولكنه يعني جاء بجناية في حق الله عز وجل، حق الله جل وعلا التوحيد، فهذا أعظم الظلم. النوع الثاني نوع الظلم، ظلم العبد لنفسه بسائر أنواع المعاصي، أي معصية يقع فيها الإنسان فهي ظلم، أي معصية لو كانت يعني ما يستسهله الإنسان، لو كان شيء يعني يراه يسير جدا، كلمة مثلا أو شتم أحدا أو سب، هذه ظلم لنفسه، هو ظلم نفسه الآن، احتقر أحدا، تكبر على أحد، أعجب بنفسه، اغتر، صابه الغرور، كل هذا من الظلم، هو يظلم نفسه الآن لأنه وقع في المعصية والإثم وعرض هذه النفس لعقوبة. النوع الثالث ظلم العبد لغيره في سائر أنواع التعديات على الناس، أي تعدي على الناس فهو ظلم، أي تعدي ولو بالغيبة، النميمة، الكلام في الناس، شتم الناس، كل هذا ظلم. بعض الناس يجعل الظلم فقط مثلا في أخذ الأموال أو كذا، لا، هذا كله ظلم، قد يمشي الإنسان يبدأ يومه بظلم ويختم يومه بظلم للآخرين وظلم لنفسه، هذا نوع الظلم لا بد ينتبه الإنسان، لأنه إذا نجا من هذه الأنواع الثلاثة كان جزاؤه أولئك لهم الأمن، الأمن والهداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة، يعني كل إنسان يبحث عن الأمن ويبحث عن الهداية إذا تجنب الظلم. طيب هذا قول، طبعا القول الأول أن الظلم يشمل أنواع الثلاثة، يشمل أنواع الظلم الثلاثة، الظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلا بد أن يجتنب الإنسان الأنواع الثلاثة. والقول الثاني أن المراد بالظلم هو أحد أنواع الظلم، يعني عموم، يعني الآن الآية الظلم نكرة جاءت في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بإيش؟ بظلم، ظلم نكرة، أي ظلم؟ يعني أي ظلم؟ لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم؟ هذا العموم، وقيل بأن هذا العموم يراد به الخصوص، يعني هذا نعم جاءت في صيغة عموم في سياق عموم، ولكن ليس المراد العموم، إن مراد بأحد أنواع الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا ما بينه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رضاه، قال رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، ليس كما تقولون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث فيه بيان أن الشرك، أن الظلم هنا المراد به الشرك، المراد به الشرك. وممن ذهب إلى أن الظلم مراد به أنواع الظلم الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من يعني ذهب إلى أن المراد به الشرك. ولكن يعني لا بد أن يفهم المراد، حتى الذين قالوا بأن الظلم هنا الشرك، هو ليس معنى هذا إغفال يعني أنواع الظلم الأخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذا الحديث، حديث ابن مسعود، يقول والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم أي الشرك. فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ثم قال رحمه الله وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه، يعني حصول الأمن والاهتداء نعم، ولكن يعني على القول بأن الظلم يشمل نوع الظلم الثلاثة، فالأمن والاهتداء يكون للإنسان لهذا المسلم بحسب بعده يعني عن الظلم. فكلما ابتعد عن الظلم كلما كان أكثر أمانا وهداية، وكلما كثر عنده الظلم كلما كان أقل أمانا وهداية. يقول رحمه الله، يقول ابن تيمية وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال أي قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كثير منا لما نقرأ هذه الآية في سورة زلزلة يعني يأتي في بالنا فقط أن هذا الأمر يكون يوم القيامة، بل العقوبات تكون قد تكون في الدنيا، بل تكون في الدنيا العقوبات. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله جل وعلا ومن يعمل سوءا يجزى به، وابن تيمية ذكر كلام أبي بكر رضي الله عنه هنا في سياق هذا الكلام عند هذه الآيات، هذه الآيتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن تيمية وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به، يعني حتى التعب حتى النصب في هذه الدنيا، الحزن تحزن مرة، هذا من قد يكون من العقوبات يحصل لك، وهذا خير لك قبل أن توافي الذنب يوم القيامة. يعني كل ذنب يعمل الإنسان قد يجازى به في الدنيا أو يكون في الآخر، لكن كما قال جل وعلا الله جل وعلا أخبر بهذا ومن يعمل سوءا يجزى به. ولهذا انظر في نفسك عندما مثلا تجد حتى أحيانا الوالد في بيته أو الوالدة في البيت قد يجدون مثلا أذى من أبنائهم و يعني ربما خروج عن الطاعة وكذا، قد يكون هذا بظلمك لنفسك بسيئاتك. فلا بد أن تراجع نفسك وتنظر أين موضع الخطأ، قد يكون عندك قصور في العبادة في الواجبات، إهمال في الواجبات، قد يكون عندك وقوع في معاصي، فالله سبحانه وتعالى يقدر لك هذه الأمور وهذه المصائب هي فيها خير لك في الحقيقة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وكون العقوبة تحصل للإنسان في الدنيا خير من أن تحصل له في الآخرة، من أن تتدخل له في الآخرة. طيب يقول: قال أليس تصيبك اللواؤف وذلك ما تجزون به؟ فبين، يقول ابن تيمية: فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا، يعني حصل السيئات والجزاء حصل له في الدنيا، ولهذا لما مات خلاص كان جزاؤه دخوله الجنة. قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك، وظلم الذي هو الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، مطلق الأمن والاهتداء، يعني له نصيب من الأمن والاهتداء، ليس لكن ليس الأمن الكامل، يعني له بعض الأمن بحسب يعني تركه للظلم، كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ولكن دخوله الجنة كما سيأتي في الحديث الذي يعني سيأتينا، فإن الله حرم على النار، هذا التحريم قد يكون تحريما أبديا وقد يكون تحريما بعد أمد، يعني قد يدخل النار والعياذ بالله، يعني هذا الظالم نفسه قد يدخل النار، ولكن ما هو فضل التوحيد؟ أنه لا يخلد في النار، ولكن مجرد دخول النار أمر شديد، أمر عظيم، وكم يبقى في النار، وعذاب الله جل شديد، عذاب الله جل شديد، نسأل الله جل أن يقينا عذابه. فيقول: كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ثم قال: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. ثم قال: وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون. المشركون وعدوا بماذا؟ بدخول النار والخلود فيها، فهو يكون آمن من هذا وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب، كبخله ببعظ الواجب، يعني ما يخرج الزكاة، ما يخرج الزكاة لما بخلا، فقدم حب المال، فهنا وقع في الشرك بهذا البخل، هذا مراده. قال: كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر. إذن هو الآن لم يسلم من الشرك، لم يسلم، وإن كان سلم من الأكبر لم يسلم أصغر، لأنه وقع في المعصية بناء على يعني أشرك بهذا في هذه المعصية، ترك لما ترك إخراج الزكاة لأنه وقع في حبه أو بسبب ذلك حبه للمال. نعم، وكان الواجب أن يقدم شرع الله عز وجل. قال: وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. يعني جميع يعني ارتكاب المعاصي، من يرتكب المعصية يصر عليها ويستمر فيها فهو يقع في الشرك، الشرك الأصغر، أنه قدم هذه المعصية على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتعلق بهذه الآية. طيب، ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عبادة بن الصامت صحابي جليل أحد النقباء الذين شهدوا بدرا، توفي سنة 34 هجرية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الشهادة التي يشهد بها كل مسلم لها معنى، ليس لها معنى. ولهذا قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك. فما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ نعم، لا معبود بحق إلا الله، يعني المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. ولماذا نقول هذا القول؟ لأن أهل الإسلام اختلفوا في معنى لا إله إلا الله، لكن هذا هو المعنى الحق بدلالة القرآن الكريم، لأن ودلالة السيرة النبوية، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء لأناس كانوا يقرون بأن الله موجود ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولكنهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، كان هذا قولهم. فدل مع أن معنى لا إله إلا الله هو التوحيد، توحيد الله، أن يكون الإله الحق، الإله المعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة اللغة لها يعني تفسير، من جهة يعني الإعراب فيه الدلالة على أن هذا المراد معنى، أن هذا هو معناها. وقوله جل وعلا فإذا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يدل على أن الخبر هنا خبر لا هو بحق أو حق، لا إله لا معبودة، لا إله إلا الله يعني لا معبودة، الإله هو المعبود والخبر محذوف يقدر بحق أو حق، لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق إلا الله. طيب، وأن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي أن عيسى عليه السلام هو عبد لله عز وجل ورسول من رسل الله سبحانه وتعالى، وليس هو كما تقول النصارى أنه إيش؟ قالوا أنه هو الله، أو قالوا هو ابن الله، أو قالوا هو ثالث ثلاثة. هذه أقوال النصارى في عيسى بن مريم. تعالى الله جل وعلا عن قوله، ماذا قول عظيم، قالوه وافتروا على الله جل وعلا، ثم افتروا على نبي الله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، ولهذا يتبرأ منهم يوم القيامة، يتبرأ منهم، وأن ما جاءهم إلا بالأمر بعبادة الله وحده كما جاء في آخر سورة المائدة. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي كما قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، لا كما تقول النصارى. قال ماذا؟ والجنة حق، أيضا من أمور اليوم الآخر إقرار بالجنة وأن الجنة حق والنار حق. ما النتيجة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا موضع الشاهد من هذا الحديث، ومناسبة الحديث للباب هو هذا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قوله على ما كان من العمل أي على الذي كان عليه من العمل ولو كان مقصرا. شوف، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، حسب عمله، أي ولو كان مقصرا وله ذنوب. هذا موضع الشاهد، ولو أدخله الله الجنة على ما كان عمل، أي وإن كان مقصرا وله ذنوب. وهناك معنى آخر، طبعا احتمل قوله على ما كان عمل معنيين، المعنى الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، والمعنى الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، فالإنسان في الجنة مرتبته بحسب أعماله في الدنيا، ولا يدخل الجنة أحد بعمله، دخول الجنة برحمة الله فضل الله عز وجل. ثم إذا دخل الجنة هذا العمل يفيده، ولا ما يعني ما نهى من العمل، ولهذا الإنسان يحرص على الإكثار من العمل، من ذلك من أيسر الأعمال ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وينتقي الأذكار الجامعة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه زينة عرشه، مثل هذه الأذكار، ويكثر منها طيلة اليوم، يكثر من الاستغفار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا عمل يسير تستطيع وأنت ماشي وأنت جالس وأنت في السيارة وأنت في البيت تذكر الله عز وجل، هذا تجده يوم القيامة، تجد مرتبتك في الجنة بحسب أعمالك. فلهذا الإنسان يحرص على هذه الأعمال الطيبة، ثم يعني سائر الأعمال كما ضربنا أمثلة على الأعمال القولية، أعمال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح. فالإنسان يحرص على الاكثار من هذه الأعمال والصدق فيها، وأن يكون يعني ذا قوة وصدق في هذه الأعمال. طيب، فالمعنى في والمعنى الإجمالي هذا الحديث ما ذكر الشيخ صالح فوزان قال حفظه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد، مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه، أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاصٍ دون الشرك، أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاصٍ دون الشرك. مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان لفضل التوحيد، أن فيه بيان لفضل التوحيد وأنه سبب دخول الجنة وتكفير الذنوب، أن فيه بيان فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. وذكر أن هذا الحديث أخرجه في الصحيحين، يعني ما المراد الصحيحين؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم قال ولهما في حديث عتبان، ما المعنى ولهما في حديث عتبان؟ ولهما إلى البخاري ومسلم في حديث من ضمن هذا الحديث، حديث عتبان جاء في هذا الحديث، حديث بكماله عندهما بتمامه عندهم، ولكن جاء شطر في هذا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار. التحريم على النار كما سبق تحريم، التحريم على النار نوعين، التحريم على النار نوعان، تحريم مطلق، الأول تحريم مطلق يعني محرم أبدا ما يدخل النار ولا تمسه النار تماما، تحريم مطلق. والثاني تحريم بعد أمد، تحريم بعد أمد يعني قد يدخل النار، هذا قد يعاقب وتمسه النار ويدخل النار ثم يحرم عليه البقاء فيها، يحرم عليه البقاء فيها. الأول هو الآمن الذي يأتي آمن يوم القيامة، يأتي آمن ويدخل ولا يدخل النار ولا تمسه النار أبدا، وهذا إما لأن الله جل وعلا غفر له ذنوبه، يعني هذا التحريم المطلق إن الله جل وعلا غفر له ذنوبه فما عذبه في النار حتى وإن كان معه عنده معاصي، الكلام هذا يعني حتى وإن كانت عنده معاصي وعنده كبائر من الذنوب ولكن الله سبحانه وتعالى رحمه وغفر له، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ضمن أسباب المغفرة التوحيد، يعني هذا المراد هنا وضع الشاهد التوحيد، هذا يدلك على أهمية التوحيد. والتحريم بعد أمد هذا قد يدخل النار والعياذ بالله، وقد يدخل النار يعني هو الكلام على أهل الإسلام، أما أهل الشرك داخلين النار مخلدين فيها، هذا المسلم الذي يفعل معاصي ولكن ما يغفر الله له فيعذب في نار جهنم، يعني هو يمر بأنواع المكفرات لأن المكفرات كثيرة، المكفرات التي يمر بها المسلم منها ما يوجد في حياته، وأنت تعيش في الحياة هناك مكفرات، مكفرات الذنوب من رحمة الله، حتى الشوكة، الشوكة التي تشاكك وتصيبك الشوكة هذه من كفرة الذنوب، فما يعني ما تأتيك مصيبة إلا وترجع إلى ربك جل وعلا. المصائب نعم تكون شديدة عليك تكون، ولكن يعلم أنها فيها خير لك، كل مصيبة فيها خير لك من جهة وإن كانت هي مصيبة، وإنما هي فيها تكفير للسيئات، لأن الذي خلقك هو الله سبحانه وتعالى قدر عليك المقادير وأمرك ونهاك وألهم نفسك فجورها وتقواها، فقد تقع في الذنب وقد تكون عندك يعني ذنوب ماضية أو كذا، فالله سبحانه من رحمته أن يكفر عنك في هذه الدنيا. قد ما يبلغ استغفارك هذا التكفير، يعني من كفرة الذنوب طبعا المصائب التي تصاب بها، الاستغفار، التوبة، في هذا في الدنيا. أيضا بعد الممات والإنسان في قبره هناك مكفرات لذنوبه، دعاء الناس له، دعاء الولد الصالح من مكفرات الذنوب، الصدقات عنه. يقول الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فهذا من فضل الله عز وجل، يعني تستمر لأنك أنت في الدنيا أصلا خلقت العبادة، ومن رحمة الله أن جعلك من أهل العبادة وأن تستمر من أهل الإسلام فتصلي وتصوم، هذه خيرات. لكن قد ما توفي هذه يعني الثواب عند الله عز وجل، أو ما توفي أيضا مقابل المعاصي التي تعصى جل على بها وعصيت الله سبحانه وتعالى، وهذا ما هذا الغالب. فبالتالي من رحمة الله أن يقيض الله لك بعد وفاتك من يدعو لك من أبنائك من المسلمين، فتتعمل أنت الأعمال الطيبة في هذه الحياة رجاء أن يحصل لك هذا. انظروا إلى الآن، نقول الآن قبل قليل قلنا الإمام البخاري متوفي من 1200 سنة تقريبا رحمه الله، مسلم رحمه الله، وهكذا. وكم من إنسان يعني يترحم عليه، فالآن هذا دعاء وهو في قبره يترحم عليه ويستغفر له ويدعي له وهكذا. فهذه مكفرة الذنوب. ثم إذا ما حصل التكفير بالاستغفار والمصائب ولا يعني دعاء ولا بالصدقات التي بعد موته، أيضا بأهوال يوم القيامة، الأهوال التي يمر عليها الإنسان يوم القيامة أيضا مكفرات للذنوب من رحمة الله عز وجل. يعني انظر الأهوال تمر تكون عظيمة على الإنسان يوم القيامة تكون مكفرة لذنوبه. إذا ما كفرت ذنوبه هذه الأهوال، عنده ذنوب عظيمة ما كفرت هذه الذنوب، قد يعذبه الله جل وعلا في نار جهنم، ويكون تكفير ذنوبه في النار، لكن ما يخلد في نار جهنم. هذا يعني المسلم العاصي، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من النار. ولهذا يحرص الإنسان على الإكثار من المكفرات الآن وهو في هذه الدنيا، فيكثر من أعمال الصالحة الطيبة، يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة إلى الله جل وعلا. توب في كل وقت، لا تؤجل التوبة، تقول بعد سنة ولا إذا جاء رمضان أو كذا أو غدا أو بكرة أبدأ أصلي أو أبدأ كذا أو أبدأ أفعل الخير أو سيغير بعد مدة، لا الآن. أو أنت جالس أستغفر الله وأتوب إليه، وأكثر من هذا اجعل هذا طيلة اليوم، حتى لو وقعت في الذنب ارجع استغفر ثاني، كن هكذا في حياتك كلها. فهذه من مكفرات الذنوب والأعمال الطيبة، تصدق، اعمل الخيرات، واحرص أن تكون صدقتك في أيد أمينة صحيح، واحرص أن تسلم صدقتك بنفسك كما كان السلف يفعلون. الشاهد أن تحرص على الأعمال الطيبة الآن في هذه الدنيا، وتحرص مثلا إذا استطعت أن يعني توقف لنفسك شيء ولو شيء يسير، يعني الآن ممكن بعشر ريال تستطيع أنك تشارك في وقف أو في بناء مسجد مثلا موجود أو كذا، تستطيع بشيء يسير، لا 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 تقول هذا قليل وهذا ما يصلح، اعمل الخير تجده ينفعك الله جل به عنده سبحانه وتعالى، وينفعك به في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا احرص على تربية أبنائك التربية الطيبة الصالحة، حتى يكون ولد صالح يدعو لك أو بنت صالحة تدعو لك بعد وفاته، وهكذا. فالإنسان يعمل الخيرات، لأن نحن وجدنا في هذه الدنيا لهذا، هذه الدنيا دار عبور، ليست هي دار قرار، هي دار عبور، فهي دار عمل. ولهذا حتى الإنسان يعني إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، أن هذا المراد، المراد العمل، يعني كل شيء يذهب، كل الأمور تذهب، ما هي وظيفته، ما هو منصبه، ما ماذا عنده من مال، كم ثروته، كلها تذهب الآن. الآن فقط يبقى إيش؟ العمل، إلا من ثلاثة، ما هي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. احرص على هذه الثلاثة الآن في هذه الدنيا، احرص عليها حتى تبقى لك يعني ذخر مستمر، يعني يموت الإنسان يبقى عمله مستمر بهذه الأمور الثلاثة. ما يكون ولد صالح، إنسان قال ما عندي مال، طيب ربي في أبنائك، احرص على الخيرات، احرص على بذل العلم، في طلب العلم اجلس طلب علم وابذله. يعني الآن وسائل النشر الحمد لله كثيرة، والإنسان ما يتكلف، يعني ما يتكلف فوق طاقته وفوق ماله، قد سبحان الله حاجة يسيرة، كلمة يسيرة، حديث تنشره، حديث صحيح تحت حديث البخاري حديث مسلم، وتنشره في هذه وسائل النشر اليوم موجودة، شيء يسير ويبقى سبحان الله يعني لك مخاوف ينتشر في الناس وتصلك الأجور العظيمة، ولكن لا بد أن تنتقي الشيء الصحيح، وكذلك تأخذ من كلام من علماء الكبار، علماء الأمة، علماء السنة، ما تأخذ عن أي أحد ولا تنشر لأي أحد، لا بد تنتقي وتحرص حتى كذلك لا تنشر الخطأ فتأثم عليه، ولا تنشر الحديث الضعيف فتأثم أيضا، إنما تحرص على الشيء الصحيح. طيب نعم، إذن هذا التحريم نوعان. ثم قال من قال لا إله إلا الله إيش؟ فقط قال لا إله إلا الله؟ لا، اشترط شرط، قال يبتغي بذلك وجه الله. إذن ليس مجرد قول لا إله إلا الله، لا بد من الاتيان بشروط لا إله إلا الله، وهذا أحدها، يبتغي بذلك وجه الله. لأن شروط لا إله إلا الله ما هي؟ لا إله إلا الله لها شروط. ها تفضل. كم عدد شروط لا إله إلا الله؟ سبعة شروط. طيب من تذكرون بيت الشيخ حافظ؟
العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب.
أحسن، إذن هذه سبعة شروط. وأيضا قال القائل وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط التي أيضا من أين أتى بها أهل العلم؟ من القرآن والسنة، وجدوا أن لا إله إلا الله شروط، يعني ليست مجرد كلمة تقال، لا بد من الاتيان بالشروط السبعة هذه: العلم واليقين والقبول والانقياد قال فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة قال وفقك الله لما أحبه. فالشرط الأول هو العلم بها بمعناها نفيا وإثباتا. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الشرط الثاني، طبعا معنى لا إله كما ذكرنا قبل قليل لا إله إلا الله هنا نفي وإثبات فيها، وهي لها ركنان النفي والإثبات. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية واستحقاق العبادة لله وحده. الشرط الثاني استيقان القلب بها، لابد أن يكون القلب موقن بلا إله إلا الله وموقن بمعناها، لا يكون مجرد هكذا. أسف بعض الناس، للأسف وجد من يقول والله ما ندري يعني من على الحق نحن ولا غيرنا وكذا، إذا أتينا يوم القيامة ما ندري إيش هذا الكلام. ادرس القرآن ستعلم، القرآن يبين لك وحي الله جل على ذلك، هذه مصيبة حقيقة. نعم، إذن استيقان القلب بها لا بد أن يكون لك يقين، وهذا أيضا دلت الأدلة، لكن نحن نختصر الآن. الثالث، الشرط الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، تنقاد لهذه الكلمة هي ملزمة. لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، والله جل وعلا أرسل لك رسول لا بد أن تتابع هذا الرسول، الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الشرط الرابع القبول لها، القبول لهذه الكلمة لا ترد، هذه الكلمة لا ترد، القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، فلا إله إلا الله يلزم منها ترك عبادة ما سوى الله عز وجل. فما يأتي إنسان يقول يعني أنا أقول لا إله إلا الله أتمسك بها ولكن ما أستطيع أترك ما كان عليه آبائي وأجدادي، إن كان آباؤه وأجداده يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون القبور أو كذا، ما ينفع. فالقبول لها فلا يرد شيئا من لوازم ومقتضياتها. الشرط الخامس الإخلاص، الإخلاص فيها. الشرط الخامس الإخلاص فيها. والسادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، كن صادقا فيها. الشرط السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة من أجلها، المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه شروط لا إله إلا الله، هذه شروط لا إله إلا الله. طيب ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخصه الله جل وعلا بشيء ويعلم فضل لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال كل عبادك يقولون هذا. قال فقال الله جل وعلا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، أي لو أنها جعلت أجساما هذه السماوات، يعني السماوات السبع والأراضين السبع جعلت في كفة الميزان، ميزان له كفتان فجعلت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فتثقل بهن لا إله، تثقل فتطيش، فتثقل بالسماوات والأرض، هذه السماوات العظيمة الكبيرة، هذا يدلك على فضل لا إله إلا الله، فضل هذه الكلمة العظيمة بشروطها، ليس مجرد نطق، إنما كما قال فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول إلى آخر. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل لا إله إلا الله، وفيه دلالة على أمر مهم جدا، على أن من أهل الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد من قد يحتاج للتنبيه على لا إله إلا الله، من يحتاج للتنبيه. ولهذا يا إخوة ليس معنى تدريس التوحيد ودرس التوحيد أن الذين يدرسون أو أهل الإسلام لا يعرفون التوحيد أو هم يعني جهال بالتوحيد أو أن الناس واقعين في الشرك، لا أبدا، إنما يحتاج المسلم التنبيه على التوحيد والتذكير بالتوحيد ومدرسة التوحيد. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يدرس التوحيد باستمرار، يعني حتى على كبر سنه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا كذلك، وعلمان الكبار الموجودين اليوم يدرسون التوحيد، يدرسون ثلاثة أصول قاعدة أربعة كتاب التوحيد باستمرار. فدراسة التوحيد ليس معناها أن الدارسين يعني أو الناس يعني واقعين في الشرك، ما هو ليس بهذا بلازم، إنما هو فيه فائدة، ودراسة ماذا؟ دراسة كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة يعني من أهم الفائدة هنا أن هذا فيه دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد، وهذا حديث ظاهر وواضح بفضل لا إله إلا الله. وأبو سعيد الخدري الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان من أجلاء الصحابة استصغر بأحد وشهد ما بعدها، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله وعامرهن غيري يعني من عمار غير الله عز وجل، من عمار غير الله عز وجل. طيب، ثم هناك حديث مشابه لهذا الحديث، هناك حديث صحيح وهو حديث صاحب البطاقة الذي أشرت إليه سابقا، وهو ما رواه الترمذي في سننه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول يقال له احضر وزنك، يقول احضر وزنك، فيقول يا ربي، يقول الله جل له احضر وزنك، الميزان الآن، الميزان هذه السجلات العظيمة الكثيرة التي كلها ذنوب ومعاصي ومقابلها لا إله إلا الله، هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ماذا تفعل هذه البطاقة؟ بطاقة أمام هذه السجلات العظيمة مد البصر 99 سجل. فقال قول الله جل وعلا إنك لا تظلم، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، قال إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. حديث صححه الألباني رحمه الله، حديث عند الترمذي في سنن صححه الألباني. هذا يدل على ما جاء في حديث يعني أبي سعيد الخدري السابق، يعني شاهد لهذا الحديث. ثم آخر حديث عندنا، وللترمذي قال وللترمذي وحسنه، عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقرابها يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ما يقارب ملء الأرض، ملء الأرض أو ما يقارب ملؤها. قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تشرف بخدمة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وادخله الجنة، فاستجاب الله جل وعلا يعني دعوته في إكثار ماله وولده، والصحابة في الجنة رضوان الله عليه. فأمات سنة 92 هجرية أو 93 للهجرة، وقد جاوز 100 مات بالبصرة. وهذا الحديث ظاهر في فضل لا إله إلا الله، ظاهر في فضل لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة وهذا التوحيد له فضل عظيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهنا كلام يعني جميل لابن القيم رحمه الله. قبل أن نختم، يقول ابن القيم رحمه الله فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، يعني ما يجتمع الإصرار على المعصية مع عدم وجود الشرك تماما، لأنه قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول ابن القيم هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة تماما لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن لمدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. قال هذا من أعظم المحال إلى أن قال رحمه الله واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله. يعني هنا يعني توضيح كلامه رحمه الله، يقول الإصرار على المعصية ما يجتمع مع نفي الشرك تماما. المصر على المعصية لابد أن يكون واقع في الشرك، هذا المراد، والمراد الشرك الأصغر ليس الأكبر هنا، يعني المشرك الشرك الأكبر هنا طبعا نتكلم على يعني ما يقع فيه من الشرك الأكبر، لكن هنا المراد من المسلم الذي يصر على المعصية، يقول لابد أن يقع في الشرك الأصغر. قال واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. قال والحاكم في هذا ما يعمله الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب. المعصية والاستمرار عليها فيه ذل لهذا العاصي، وتجد فيه خوف من غير الله ومحبة لهذه المعصية، ويحقق محبة غير الله، وهكذا بسبب هذه المعصية تستمر عليها. والعزة في ترك المعصية، العزة إذا أراد الإنسان العزة والكرامة يبتعد عن المعاصي كلها، وطبعا لا شك أعظمها الشرك كله، ولكن سائر المعاصي تصيب يعني استمرار فيها والمداوم عليه يصيب الإنسان بالذل مهانة. ويوجد هذا حتى في يعني في هيئته وفي وحتى على وجهه أثر هذه المعاصي. قال ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. قال والحاكم في هذا ما يعمله الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهنا حقيقة الشرك. قال والمقصود أن من لا يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها. وهذا كلام جميل حقيقة في توضيح يعني المراد بهذا الحديث. فلا يقع الإنسان في معاصي ويستمر ثم يستدل بهذا الحديث على أنه يعني مغفور له، لأنه ما يجتمع الإصرار على المعصية وعدم وجود الشرك. فلهذا هذا الحديث سينطبق على من تجده أنه لم يصر على المعاصي، حتى لو قدر الله عز وجل عليه ووقع في معصية يسارع بالتوبة، ليس من المداومين المتساهلين في أمر المعصية. المعصية قد يصيب يعني يصيب الإنسان المؤمن قد يقع في معصية، نسأل الله جل وعلا السلام والعافية. يقول آخر ما نختم به، يقول الشيخ صالح للشيخ معلق على هذا الحديث قال وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه، ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون قوية لأنه مخلص فيها مصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه، معتقد ما فيها محب لما دلت عليه، فيقول فيقوى أثرها ونورها في القلب، فإذا كانت كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب. وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب فيكون هذا الحديث أي حديث أبي سعيد الخدري في سؤال موسى عليه السلام وحديث البطاقة يقول فيكون هذا الحديث وحديث البطاقة يدلان على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب ولا تقابلها خطيئة، لكن هذا في حق من كملها وحققها بحيث لم يخالط قلبه في معناها ريب. ولا تردد، فيكون من ينتفع بهذه الكلمة على وجه الكمال ولو بلغت ذنوبه ما بلغت وكانت سجلاته كثقل السماوات والأرض والأرضين السبع. هو الذي كمل ما دلت عليه من التوحيد، وهذا معنى هذا الحديث وحديث صاحب البطاقة. هو الذي دل عليه الحديث الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الحديث. فهذه الحديث النبوية هي في من كمل التوحيد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.